الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن آخر ما رأيناه من مسائل هذا العلم علم المواريث مسألة الفتاة المشكلة، مسألة الفتاة المشكلة. هذه المسألة كذلك التي قلنا فيها أنها من مسائل علم الفرائض، وهي في الحقيقة كذلك تعتبر لعلها من أيضا من تصحيح المسائل. الخلف المشكل أمين بن زيد، من هو الخلف المشكل؟
نعم شيخ، السلام عليكم. شيخ، أنا سأقول شيخ الخلث المشكل هو ده أو ليس له إلا ثقب، ليس له لا آلة الرجال ولا آلة النساء.
معليش، أعيد الجواب.
نعم شيخ، أنا قلت الخلث المشكل. نعم، الخلث المشكل هو الذي له ثقب، ليس له لا آلة رجال ولا آلة النساء.
نعم، إذن الخنث المشكل هذا هو الذي يسمى مشكل، مشكل بمعنى أنه لم تتمحض ذكورته بما يتميز به الذكور. طبعا الذكور يتميزون بما لهم من آلات، نعم، معروفة، وكذلك لم تتمحض أنوثته بما هو من معروف من آلات الإناث، فهو ربما له الآلتان، آلة الذكور وآلة، أو له ثقب ليس من آلات الذكور ولا من آلات النساء، فهذا إذن يسمى مشكل. مشكل كذلك حتى من حيث المسائل، أنه ما دام لم تتمحض ذكورته، ولذلك قلنا أنه يعني لما لم تتمحض ذكورته فلا يعقل، لا يعقل أن يكون أبا ولا أما ولا زوجة ولا جدا، فيمكن أن يكون في، نعم، الأبناء، يمكن أن يكون في الإخوة، يمكن أن يكون في الأعمام، ممكن أن يكون في الموالي، نعم، من يرثون بالولاء. هذا هو الذي يسمونه الخنث المشكل. الخنث المشكل طبعا توقفنا عند بعض مسائله، ولا بأس أن نأخذ ربما بعض التمارين، وقلنا أن أشهر الأقوال لعله ربما والأقرب أيضا إلى الصواب إن شاء الله ما ذهب إليه الشافعية من أن الخنث المشكل يعامل الورثة ويعامل هو أيضا بما هو أضر. خلاصة ذلك أننا إذا أردنا في مسألته أن نعرف نصيبه ونصيبهم كذلك، نعم، فنجعل لحالة الذكورة مسألة ولحالة الأنوثة مسألة، وننظر ما بين مسألة ذكورته وأنوثته، نعم، بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، ثم بعد ذلك على قول نضرب هذا الناتج في حالتي الذكور والأنوثة في اثنين، يعني فالمجموع يسمى هي الجامعة، السلام، المجموع يسمى هو الجامعة، ثم بعد ذلك يؤخذ من هذا ما هو أضر بالخنثى وأضر كذلك بالورثة. نعم، مثلا من المسائل، نعم، طبعا نحن ذكرنا قلنا إذا كان هناك بعضهم ممن نصيبه، نعم، إذا كان نصيب من منهم لا يختلف، لا يختلف بين ذكورة أو أنثى فيعطى نصيبه كاملا. كذلك من نصيبه يرث في حالة ولا يرث في حالة أخرى فهذا لا يعطى شيئا أصلا. وأما من يرث متفاضلا فإننا نعطيه الأضر. قلت من مسائل الخنثى المشكل: هلك هالك وترك أبوين وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى نور الدين حمودة: هلك هالك وترك أبوين وبنت وولد ابن خنثى. نعم نور الدين، حمودة أنه ليس حاضر.
نعم
نعم تفضل. قلت هلك هالك
نعم شيخ
قلت هلك هالك
السلام عليكم.
قلت السلام هلك هالك وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى. تفضل.
نعم شيخ، الأب يأخذ السدس. الأب يأخذ السدس.
إذن أول شيء عمل ماذا تفعل أول شيء؟ قلت هلك هلك وترك أبوين.
يعني شيخ
ترك بنتا بمعنى
أفعل
بنت تمحض أنها بنت، ولكنه ترك ولد ابن. ولد ابن لو كان متمحضا لقلنا ابن ابن مثلا أو بنت ابن، وقال ولد ابن. إذا قسم.
نأتي بمسألة على فرض كونه ذاك.
أولا تأتي بالمسألة.
نعم، المسألة الأولى على فرض
أنثى. نعم. إذا على
نأتي بمسألة على فرض كونه ذكرا.
إذا على افتراض أنه ترك ولد ابن خنثى على أنه ذكر، نقول ترك ابني وبنت وابن ابن. نعم
نعم.
ماذا تفعل؟
والأم يعني مسألة الذكورة ثم مسألة كونه أنثى، ثم نخرج الجامعة ونعامله بالأضر. الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس.
نعم. والبنت
مع ابن الابن عصابة.
عندك البنت طاهر إذن على تقدير ذكورته. نعم إذن على تقدير ذكورته تأخذ
البنت تأخذ نصف ثلاث.
إذن الأبوين يأخذ كل واحد منهم السدس. نعم. والبنت تأخذ النصف.
نعم.
ماذا قلت ثلاثة؟ كأنك ذكرت أصل المسألة.
أنا عندنا البنت تأخذ النصف.
ها.
واحدة الاثنين.
ها.
عندنا ستة وستة نأخذ ستة، ثم عندنا ستة مع اثنين نأخذ، عندنا تداخل نأخذ ستة.
كيف 6 مع 2؟
ننطي المقامات، مقام
إذن نعم مقام الفرض عندنا الأبوين السدس 1 إلى 6 والبنت عندها النصف 1 إلى 2، تنظر بين 6 و2 بينهما
تداخل، نأخذ الأكبر.
إذن نأخذ 6 على أنها هي أصل المسألة.
نعم. ثم عندنا الأب يأخذ سدس 1،
نعم،
والأم تأخذ سدس 1، والبنت تأخذ النصف 3، وولد على ذكورتي يأخذ 1 تعصيب، لأنه على أنه ذكر.
نعم.
ثم نقسم المسألة الحالة الثانية على أنه بنت ابن، فكذلك المسألة كذلك من أصلها من 6، كان فيها تساوي، يأخذ الأخنت يأخذ نصيبه كاملا. أنا لماذا؟ لأن عندنا البنت تأخذ السدس، بنت الابن تأخذ السدس تكميلا للثلثين مع البنت.
نعم.
لأن المسألة فيها تساوي بين أن نصيب الأنثى على ذكورته وأنوثته، فيأخذ نصيبه كاملا.
إذن عندنا أبوين كل واحد منهم عنده السدس، البنت عندها النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، حمد الله. إذن عندنا أصل المسألة 6، تأخذ الأبوين 1 1، ثم 3، صار كم؟ 5،
والسدس لبنت الابن على أنوثة، كأن فيها تساوي بين الذكورة والأنوثة.
نعم.
تأخذ نصيبه كاملا.
نعم. طيب كذلك عندنا مسألة أخرى. إذن هذه المسألة، نعم عفوا، نزلت المسألة لم تتم. طيب إذا نظرت بين 6 و6، معناها كأن المسألتين في حالة الذكورة 6 أصلها، وفي حالة الأنوثة كذلك أصلها 6، إذن هنا متماثلين، الأصلين متماثلين، فنأخذ أحدهما وهو 6، نعم، فتكون الجامعة إذن 6 على قول تضرب 6 في 2 حالتي الذكورة والأنوثة فيطلع عندك 12 12، أو نقول مثلا مباشرة 6 فتكون هي الجامعة، إذن تقسمها عليهم، فكل من كان له أقل تقسمها على حالة الذكورة تقسمها على حالة الأنوثة، وكل من كان له أقل تعطيه الأقل، ومن نصيبه لا يختلف كالأبوين مثلا لا يختلف نصيبهم بين حالة الذكورة وحالة الأنوثة، فيعطيان نصيبهما كاملة. نعم. البنت، نعم، البنت عندها النصف كذلك لا يختلف، نعم،
كذلك بين الذكور والأنثى،
بين
لا تخصيبك يعني. 1 1 أخذت في ذكورتي أخذ 1 تعصيبا، الأنثى أخذت السدس 1.
تقصد يعني الأنثى؟
نعم.
البنت أخذت مع نصف نصف لا خير
نصف
نعم.
لأنه
أقل من الضغط هو في حالة يعصب عندما تكون محرومة،
فأنا البنت هو يعصب ابن ابن يعصب بنت ابن 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 يعصب ابن الذي هو في درجة، أما بنت
يقع التعصيب على من أحيانا يسمون الابن المبارك. من يحرمها؟ نعم، إذا حرمت بمعنى إذا مثلا صورنا مثلا أنه موجود بنات استكمل الثلثين، وكذلك موجودة بنت ابن في هذه الصورة لا نصيب لها، لأن إنما نصيبها كان جزء من الثلثين، لكن إن وجد ابن دونها أقل منها رتبة هو الذي يسمى الابن المبارك.
شيخ أنا
يعصبها أخوها
ولا يعصبها الابن،
يعصبها في هذه الصورة
بنت.
نعم. وبنت الابن قلنا البنت أو بنت الابن كيف في حكم واحد؟ مثلا افترضنا أنه ولكن في حقها في البنت ربما لا تكاد تتصور، لأنه لو قلنا مثلا البنت من سيحرمها من نصيبها؟ لا يوجد. ولكن لو قلنا بنت ابن، نعم موجودة واحدة، موجودة بنات للصلب، البنات استوفين الثلثين والبنت لم يبقى لها شيء، إذا وجد ابن تحتها يعصبها، بمعنى أنه يردها إلى التركة وهي ربما أوشكت أن تحرم، واضح؟ لكن في صورة هذه لا يعصبها، لا يعصبها مطلقا، لا. يعصب يعني تقصد الذي هو أسفل منها بدون ما فوقه، لا يعصبها مطلقا، بالذكر إذا كان في مرتبتها، في مرتبتها بالذكر، بمعنى إذا كانت بنت مع ابن أو بنت ابن مع ابن هذا وجوب يعصبها. معها ما معنى معها؟ أخوها، أخوها يعني مش الأخ، أخوها ابن معنى أسفل منها، ليس دائما ابن يعصبها، الابن يعصبها مطلقا، أخوها يعصبها، لكن الذي أسفل منها لا يعصبها إلا إذا كادت أن تحرم. متى كادت أن تحرم؟ لا يتصور له بعيد من الله. نعم يعصبها إذا كان أنزل منها ذلك، قلنا في حالة ما، نعم عندما مثلا هي ممكن استوفى البنات الثلثين، هي طبعا اللي يبقى لهم بقى نصيب، لكن موجود ما هو أنزل منها من الأبناء يعصبها، يعصبها بمعنى أنه يرد ويبتعك، وهذا هو الذي يسمونه وكذلك يصطلحون على نعم يسمونه ابن مبارك. نعم إذن قلنا هذا هو العملية، ننظر بالنسب الأربعة فيما بالنظر بالنسب الأربعة بالنسبة لي مسألة الأنثى أنوثته وذكورته، وهذا قلنا على مذهب الشافعية لكل حال مشهور، والذي ربما في حق المذاهب لا تختلف والترجيح ربما يصعب. نعم هذه مسألة من مسألة المسألة كل حال عديدة، معليش نزيد مسألة أخرى. هلك هالك وترك
شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ السلام عليكم.
نعم
شيخ، المسألة الأولى بارك الله فيك.
نعم
شيخ، وصلتم إلى أنه يستوي النصيبان؟
يستوي
شيخ تسمعني؟
نعم تكلم.
يستوي النصيبان، نصيب الخنثى يعني في حالة تقدير الذكورة والأنثى.
من هما؟
شيخ في هذه الحالة لا يكون الابن مباركا ويعصب البنت؟
نعم قلت أسامة ماذا يستوي؟
قلت شيخ ناتج.
نعم
شيخ بارك الله فيك، لو نعيد المسألة الأولى جزاك الله خيرا.
نعيد المسألة.
نعم جزاك الله خيرا.
أعيد المسألة. نعم قلت هلك هالك وترك أبويني وبنتا وولد ابن خنثى. هلك هالك وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى، هكذا نعبر وولد ابن خنثى. الأبوين قال في حالة الذكورة، هكذا في مسائل الخنثى نجعل مسألة في حالة الذكورة ومسألته في حالة الأنوثة، وننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة. إذن عندنا في مسألة الذكورة قلنا أبوين، بمعنى كل واحد منهما يرث السدس واحد على ستة واحد على ستة، وبنتا ترث النصف واحد على اثنين، وولد ابن خنثى في حالة الذكورة ومسألة الذكورة نقول كأنه ترك ابن ابنه. إذن الأب يرث السدس والبنت يرث النصف والابن يرث بالتعصيب. نعم
شيخ، هنا لا تكون تعصيب بالغير؟
ليس تعصيب بالغير، قلنا لأنه أحط منها رتبة، ليس أخ له.
شيخ والابن المبارك شيخ ما شاء، ليس هذا هو؟
ليس هذا الابن المبارك. الابن المبارك صورته إذا كان هلك هالك وترك بنتين أو أكثر، وترك بنت ابن، وترك كذلك ابن تحت البنت الابن هذه. فالبنت لما استوفى البنتان، استوفتا الثلثين، البنت كانت من المفروض أنها تحرم، لأن السدس الذي كان عندها كان جزء من الثلثين، إذن كانت تحرم. فيأتي من هو دونها من الأبناء، من هو دونها من الأبناء، هذا الذي دونها لا يفترض أن تكون هي أمه، إنه يصير من 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 أولي الأرحام، وإنما هو ابن أخ، طبعا بالشروط معروف. فهذا ابن هذه التي أوشكت أن تحرم، التي كان لها نصيب في الثلثين وحرمت منه لأجل استيفاء البنات الثلثين، يردها هذا الابن يردها إلى التركة، بمعنى يصير لها نصيب في التركة بواسطته هو، فهو سمي ابن مبارك. لكن البنتين أو البنت الواحدة مع ابن هي لها نصيب في التركة، أي مبارك عليها هو، هي لها نصيبها، كان هو أو لم يكن، ليس له بركة معه، وإنما يكون مبارك هو إذا كان بالنسبة لمن فوقه، يعني قلنا يعني أوشكت أن تذهب، أن يذهب نصيبها، فيصير طبعا مبارك عليها لأنه هو الذي رد إلى تلك. واضح ولا ما زال أسامة؟ أسامة
بارك الله فيك شيخ،
راحة
جدا،
شكرا. إذن قلت مسألة أخرى نزيدها أيضا من هذا الباب، باب الخنثى. قلنا أن هلك هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى، هلكت هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى، ولد أب خنثى أزدين. قلت هلكت هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى،
الزوج له النصف.
إذن الزوج له النصف، أنت أولا قل على تقدير الذكور أو على تقدير الأنوثة؟ أول شيء
أول شيء
ذكورة. نعم، إذن ها على تقدير الذكورة تركت الزوج، قلنا الزوج له
النصف،
له النصف، لا يوجد ما يحجبه عنه
لعدم وجود الطالب.
نعم، وأما
الأم لها الثلث
لعدم وجود
الفرع الوارث والجمع
ولا عدد من الإخوة. نعم، وولد أب
هنا،
إذن ولد الأب اللي هو أخ من الأب، يعني في حالة الذكورة نقول أنه هنا هلكت هالك وتركت زوجا وأما وأخ لأب.
نعم،
وأخ لأب، إذن الزوج له النصف
والأم لها الثلث،
والأم لها الثلث
و... الشيخ
إذن عندنا 2 نضربها في 3. إذن 2 في 3 لأجل التباين الذي بينهما، فنستخرج أصل هذه المسألة فيكون من 6. إذن حالة الذكورة أصلها من 6، يعطى للزوج
النصف وثلاثة
3،
وللأم ثلث 2
2، ويبقى 1
للابن
للأخ لأبي. إذن إذن حالة نعم. إذن المهم أصل المسألة عندنا هنا 6. نذهب إلى على افتراض أنه أنثى.
أنه أنثى. المسألة على ما هي عليه.
نعم.
أنثى ثلث.
إذن الزوج كذلك يبقى على الأم كذلك الأنثى اللي هي أخت لأبي.
نعم.
أخت واحدة.
ثلث سدس.
لماذا السدس؟ من أين أتى السدس؟ هي أخت. من أين أتى السدس؟ لا يوجد أخت أب عندها السدس إلا إذا كانت معها إلا إذا كان معها أخت أخرى. الأخت لأب إذا كانت معها أخت شقيقة السدس تكمل الثلثين. السدس يكون معها تكمل الثلثين. هذا هو في حالة يعني تكون عندها السدس. إذا كانت أخت شقيقة معها أخت لأب، أخت لأب مع أخت شقيقة كبنتي لابني مع البنتي. وأما هنا في الأخت لأب لا نصف، لا نصف. إذا المسألة سوف تكون سوف تعول. نعم. إذا سوف تعول لأن فيها نصف الزوج ونصفها. طبعا سوف تعول لأن الأم إذا تعول إلى 8. نعم. الهالك هنا الزوجة هي الهالكة. نعم. والإشكال أختها، أختها من أبيها. هلكت هالكة وتركت زوجها وتركت أمها وتركت أختها لأبيها. هذا في حالة افتراض الأنوثة على تقدير أنوثته. إذن عندنا أصل المسألة بالعول وصلت إلى
8.
إذن ننظر بين 8 والستة. بينهما توافق. إذن نضرب في أحدهما في قائمة في كامل الآخر. إذن تطلع لنا 4 في 6. إذن تكون 24. إذن أصل المسألة الجامعة، المسألة الجامعة. نعم. إذن نقسمها مرة أخرى وكل من كان له نصيب. نعم. فإن ننظر. نعم. كل واحد نعطيه الأضر حتى الخنثى نعطيه الأضر منهما. نعم. كذا هذا تقريبا على كل حال. هذا بعض أحكام متعلقة بالخنثى، وإن أراد التفاصيل صراحة سوف يجدها في التمارين، والباب هذا أطول مما نحن تكلمنا فيه. نعم. ننتقل مباشرة إلى ما توعدنا عليه. نعم. وهو مسألة المفقود والحمل، وهما بالحق كذلك لما كان لهما شبه بمسألة الخنثى ربما الأمر فيهما يهون إن شاء الله تعالى. نعم. ما يرجى انكشافه. وأما لا يرجى انكشافه نعم ما لا يرجى انكشافه إما أن يكون فيه الصلح. نعم. إما أن يكون فيه الصلح وإما أن يعني صراحة ما أعرف في حل إما أن يكون فيه صلحا يتصالح بينهم وإما أن يقسموه. نعم. تقسيما كل واحد ما لا يتغير نصيبه يعطى نصيبه مباشرة. وما لا وفي الحق ما لا يرجى انكشافه هذا وإنما قل رحمك الله من مات وبعضهم مثلا كالحنابلة يقول إما أن يكون يعطى يذهب مذهب المالكية بأن يعطى النصف إذا كان متفاضلين وإذا كان يعني منهما من لا يرث بالكل أو لا يرث في حالة دون حالة فلا يعطى شيئا. نعم. بعضهم كذا يذهب إلى مذهب الشافعية في صورة وبعضهم يذهب إلى مذهب الأحناف في صورة. الحنابلة هكذا يقولون في هذه المسألة. نعم. أسألت ماذا؟
السلام عليكم شيخنا.
نعم. واحد يتكلم.
السلام عليكم.
معليش الكلمة عند واحد انتظر.
الشيخ.
نعم.
زوج
شيخنا محمود.
عشان. تفضل محمود. تفضل محمود.
شيخنا بارك الله فيك. هذه المسألة التي ذكرتها الزوج والأم والأخت. هي مسألة المماهلة. يعني المعروف عن المسألة بين عمر ومر رضي الله عنه وابن عباس. المذكور أنها تعود إلى الثمانية. يعني المشهور بمسألة المماهلة.
ايوه ماذا؟ ماذا محمود؟
تسمعني؟
نعم تفضل.
قلت لك شيخنا هذه المسألة مسألة الزوج والأم والأخت لأب أو الأخت أو ليست مسألة المباهلة.
نعم وإذا كانت
مسألة يعني تعود لثمانية.
نعم عالج إلى ثمانية.
يعني تعود لثمانية.
عالج إلى ثمانية قلناه.
ذكرنا في يعني في الجواب أنها تعود إلى 24.
ليست تعود إلى 24. هذا بعد أن رأينا بين المسألتين ما قلنا تعود 24. ما في مسألة تعود 24 أصلا. العود ليس فيه العود 24.
يعني تصح تصح الجامعة.
الجامعة 24 نعم صح. أما العود فإنها تعود إلى 8 نعم.
يعني ليس 8 حل للمسألة.
ليس؟
يعني 8 هي الحل. يعني لماذا صرنا لأنه المشهور أنها يعني مذكور في كتب ال
محمود. نحن في مسألة الخنثى ولا في ماذا؟
نعم في مسألة الخنثى.
إذن كيف يكون 8 هو الحل؟ هو الحل بالنسبة لواحدة لحالة الأنوثة فقط ليس حالة نحن بعدما نحصل على مسألة الأنوثة وأصلها ثم مسألة الذكورة وأصلها بعد ذلك ننظر بين الأصلين بالنسب الأربعة. فإذا وجد متباينين نضرب الكل في الكل، وإذا وجد متوافقين نضرب أحدهما في كامل الآخر، إذا وجد متماثلين نأخذ أحدهما، إذا وجد متداخلين نأخذ الأكبر. هذا الذي أخذناه نسميه الجامعة، سواء ضربنا وسواء أخذنا نسميه الجامعة. وهذا هو الذي فعلناه هنا. ماذا عندك من القواعد محمود بما يخالف هذا؟
يعني الشيخ ظننت أنه حلها يعني لا أدري إن كنت تسمعني الشيخ.
نعم وصل الحمزة. هذه المسألة نعم نصيبه لا يتغير، الزوج لا يتغير نصيبه ولا يتغير كذلك نصيبه، وإنما الأخت لأب تثلث في هذه المسألة النصف، وعلى تقدير الذكورة فإنه سوف يثلث بالتعصيب. كيف لا يتغير؟ في حالة الذكورة يثلث بالتعصيب، في حالة الأنثى تثلث بالفرق. لا يتغير لا يصدق، يعطى اثنين ثلاث مسألة يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف هذا النصيب الخنثى، يعطى الأقل، يظهر أنه في حالة ذكورته نصيبه أقل يعطى حاجة ذكور. نعم من 24، من 24 كل من كان له نصيب من الأولى نضربه فيما ضربت فيه، ضربنا وفق حجم في كم الأخ، ضربنا مثلا ضربنا نحن الستة في الأربعة هكذا. طيب كل من كان له نصيب نضرب ستة في الأربعة خرج لنا كم؟ 24. إذا كل من كان له نصيب الأولى نضربه في وفق ستة. نعم. على تقدير ذكورته والأضر له، ما هو خذ نصيبه من الأولى وضربه في أربعة خلاص ويوقف الباقي حتى تتبين أنوثته من ذكورته من 24 ليك قشر كيف ليك أخذت من 12 8 كم 20 إذا أعطيته مثلا في حالة الذكورة، قلنا حالة الذكورة كم تعطيه؟ واحد. هذا أربعة، الزوج هو في كل حالتين نصيب ولا يتغير. لا الزوج، الزوج هو عنده النصف والأم عندها ولا يتغير نصفه، والأم عندها قلنا الثلث ولا يتغير كذلك نصفه إلا الخنثى نفسه. نعم
عاد كده 8 نقسم، نقسم 24 على 8 عندنا استهام 3 3 في 3 تساوي 9 3 في 2 للأم 6 و 3 في 3 للأخت لأب 9 ثم نعاملهم بالأضر عندنا نأخذ 9 للزوج و 6 للأم و 9 لأخت الأب يصير عندنا 19 والمسألة الأولى 24 فعندنا الموقوف
5 من المدينة 19 بمعنى أنت تقول أن 24 قسمناها على حالة الذكورة ثم على حالة الأنوثة وننظر نعم أيهما أضر من حالتي الذكورة. نعم ممكن لا تفرق أن ننظر أيهما أضر نعم سواء من حالتي الذكورة وحالة ولكنه بعد الآخر نضيف نضيف يعني حالة الذكورة إلى حالة الأنوثة بالنسبة للزوج الذي لا يتغير نصيبه، تعطيه نصيبه كاملا لأنه نصيبه الحق لا يتغير، لا في حالة الذكورة في حالة يأخذ النصف نعم ثم يوقف الباقي. نعم صحيح. قلت ننتقل إلى مسألة المفقود وكذلك الحمل. طبعا هو المفقود المراد به على كل حال المفقود المراد به الشخص الذي فقد، فقد بمعنى أنه لا يعرف ولا ليس عندنا منه خبر، قد يكون على كل حال فقد في أيام حرب، قد يكون في أيام سلم، قد يكون ذهب في تجارة، قد يكون ذهب في طلب علم إلى آخر ذلك من أحوال الناس. نعم والكلام عليه إذا كان هو من جملة الورثة في هذه الصورة نعم يكون مشبه مشبها بالخنثى إذا كان هو من جملة الورثة، وأما إذا كان هو الذي نريد أن نرثه، أن نرثه فليس هناك في حقه شبه له بها، بمعنى مثل إنسان فقد قال لورث هذا الإنسان مات اليوم مستحيل يبقى تعالوا نقسم إرثه، هناك في حقه أمر يتعلق ب نعم بالقاضي إذا حكم بموته، حكم بموته فإنه طبعا سوف يورث، وهذا كذلك مبحث فقهي، ولكن كلامنا أن نتكلم عليه من جهة أنه كونه نعم وارثا يرث وليس هو المورث من الذي حكم بموته. وهذا هو الذي قال فيه كذلك ابن علي الرحمي: يحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. نعم، بمعنى وقد مات أحد ممن يرثه هو، هذا الشخص الذي لا خبر لنا عنه وهو له نصيب في الإرث، قال الورثة: وألحوا؟ قالوا: نريد أنصبة، نحن نحتاج، مضطرين لأن نأخذ أنصبة. قالوا: كيف نعطيكم نصيب ويحتمل أن هذا حي فيأتينا ويطالبنا بنصيبه؟ يأتي مسألة الموت بالنسب الأربع، فنستخرج الجامعة وش الفرق بين الحياة والموت والولادة؟ ماذا بين الوجود والحياة من الفرق؟ وماذا بين العدم والموت من الفرق؟ والموت ودخلنا في الفلسفة ما نسمعت لك. في الموت. أش عدم خلاص. لا نتكلم عليه أصلاً. كان معدوم، إحنا نتكلم عن شيء معدوم. إحنا نتكلم عن الذي كان موجود وعدم. هذا المهم، لا فرق بين الوجود والعدم والحياة. الحياة والموت، الوجود والعدم. الوجود معناه حي. والعدم منهمية، هذا مقصود عندنا هنا في الباب، بمعنى قلنا نحن نجعل المسألة على أنه حي هكذا، نقسم على أنه حي معناه موجود هكذا، ثم نجعل المسألة أخرى على أنه ميت، ميت بمعنى أنه لا نصيب له في التركة أصلا أو كما قلت معدوم، ثم ننظر بالمسألتين، سوف نمعرك كل حين نمثل بمسألة إن شاء الله، ثم ننظر بالمسألتين ونستخرج الجامعة بناء على أننا كنا سابقا يعني نقول بأن هناك يعني ننظر بالنسب الأربعة بين المسألتين. نعم، إذا المهم هذه قاعدة بقى واضح، هذه قاعدة مسألة المفقود. نعم، طيب إذن عندنا مسألة عندنا هلك هالك وترك أو وتركت زوجا، وربما يعبرون عن الحي بالحاضر، وتركت زوجا وأختان لأب وأخ لأب مفقود، إذن هلكت هالكة وتركت زوجا وتركت أختان لأب وتركت أخا لأب مفقود. إذن واضح أولا على افتراض الأخ لأب هذا أنه حي، نجعل مسألتنا لا حي، إذن نقول هلكت هالكة وتركت زوجا وأختان لأب وأخا لأب، هكذا نعبر على افتراض أنه حي. إذن الزوج سوف يرث النصف، الأختان لأب، أختان لأب مع الأخ لأب يرثون بالتعصيب. إذن هذا الزوج له النصف والأختان لأخ لأب مع التعصيب، مسألة اثنين. علاش مازال وصلنا؟ خلينا نمشي على المسألة نتاع الكمبيوتر. المهم المسألة تقول أن من اثنين، نعطي للزوج واحد، نعطي للزوج واحد، يبقى من اثنين كم عزدين؟ يبقى واحد، هذا الواحد هو للأختان لأب مع الأخ لأب، الأخ لأب نعتبره اثنين والأختان لأب نعتبرهم اثنين، إذن كم عددهم؟ أربعة. أربعة نعتبر اللي ذكر من الحديث اثنين، الأخ لأب كأنه اثنين نحسبه اثنين، والأختان لأب نحسبه اثنين، كل واحدة واحدة، إذن أربعة. إذن ننظر بين السهام والفريق المنكسر عليه، واحد مع أربعة متباينان، إذا عند التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق ونضربه في أصل المسألة، إذن نأخذ الأربعة عدد رؤوس الفريق ونضربه في الاثنين أصل المسألة، يصير عندنا أصل المسألة من ثمانية، يصير عندنا أصل المسألة من ثمانية. مرة أخرى نقسم على كل، نعطي للزوج نصف ثمانية، نعم أربعة، وتبقى أربعة هي الأربعة مباشرة، وخرجنا من الانكسار. نعم، إذن هذا على افتراض أنه حي، أن الأخ لأب حي، ثم نفترضه على أنه ليس موجود، معدوم هكذا موسى ولا ميت، نعم نفترض أنه غير موجود، نقول هلك هالك وترك زوجا وأخت لأب، انتهى هكذا، وأختان لأب وأختان لأب، نقول هلك هالك وترك زوجا وأختان لأب، ولا نقول أخ لأب معدوم، ما منع ذلك لا يؤثر. إذن نقول هلك هالك وترك، وهلك هالك وتركت زوجا وأخت الأب، الزوج سوف يرث ماذا؟ كذلك يرث النصف، والأختان لأب يرثن الثلثين، يرثن الثلثين اثنين على ثلاثة. نعم، إذن ننظر بين الاثنين اللي هي مقام نصيب الزوج، وبين الثلاثة التي هي مقام فرض الأختين، اثنين في ثلاثة تصير ستة، إذن أصل هذه المسألة في ستة، مسألة يعني موته من ستة، نقول للزوج النصف ثلاثة من ستة، تبقى ثلاثة والأختين للأبوين لهم الثلثين، إذا المسألة سوف تعول لأن لم يبقى عندنا إلا ثلاثة، إذن ستعول المسألة إلى سبعة. طب عرفت كيف فعلت؟ عرفت كيف فعلت؟ إذن عالت المسألة إلى سبعة حتى نكمل. إذن قلنا أن عالت المسألة إلى سبعة. مرة أخرى ننظر بين السبعة والثمانية، ننظر بين السبعة والثمانية بالنسب الأربعة. بل هذا كمان ولا ننظر بين السبعة والأربعة ونجد بينهما واضح التباين. التباين نضرب أحدهما في كامل الآخر لنستخرج الجامعة فيكون العدد كم؟ 56. إذن يكون المسألة الجامعة 56. هذه 56 ماذا نفعل بها؟ نقسمها على الحالتين، على حالة الوجود وعلى حالة العدم. نقسم على حالة الوجود وعلى حالة العدم. إذن نعطي لكل واحد من هؤلاء الأضر اللي شفنا أضر به نعطيه له ونوقف البقية حتى يظهر لنا فيما بعد. ممكن هذا الشخص يجي نفسه قل هو نصيبك، ما نقول انه ذكر الانثى، يجي هو بنفسه مجرد رؤيته انتهى، هذا وارث. وارث نوقف، نعم الموقوف نعطيه له اذا تبين وجاءنا بخبر ولا بحكم القاضي ولا كذا من الاشياء التي يثبت بها حكمه. خلاص هذا الشخص مات، الشخص مات. إذن إذا تبين موته مباشرة هذا النصيب يقسم على بقية الورثة الآخرين إنهم يرثونه. نعم نعم نعم. الزوج قلنا كان عنده نحن عندنا الصنص العائلة يعني تصحيحنا 24 قلنا من 56 أعطيه نصيبه قسم 56 على المسألة الأولى قسم على الثانية قسم على نصيبه على المسألة الأولى سوف يظهر لك نصيبه الأضر سوف يظهر لك الأضر من هنا من 56 28 نعم نصف طلعوا نصف نصف ليه طيب نعم في حالتي نصف منك ماذا لماذا نحن قلنا في حالتي الحياة نقسم 56 على 8 هكذا لأنصبته عفوا في قسم ثالثة نعطيه مثلا من نص 56 نعطيه 120 نعم موقوف نعم حتى تظهر حياة الموت ما عشنا قرب الجواب قالوا الأضر في حق الزوج موت الأخ فله 24 من ضرب 3 في 8 والأضر في حق الأختين حياته فلكل منهما 7 من ضرب 1 في 7 فجميع ما أخذوه 38 نعم ويوقف 18 بين الزوج والأختين والأخ المفقود نعم فإن ظهر ميتا فمع الزوج حقه لأنه لا يتغير وجميع الموقوف الأختين التي حاجة أن ظهور موته. وإن ظهر حيا كان للزوج منه أربعة وللأخ أربعة. قال نعم قال إن وإن ظهر ميتا فمع الزوج حقه فمع الزوج حقه نعم الذي هو كم قال في ثمانية أربعة وعشرين أربعة وعشرين نعم نضرب الثلاثة في الثمانية قال في الأضرف حق الزوج موت الأخ اللي هو ضرب ثلاثة في ثمانية والأضرف حق الأختين حياته عندما تنظر على كل حال وتقسم 56 هذه على حال الحياة وعلى حال الموت يظهر لك الضرر منهما اللي هو يعني ما هو الأضر منهما. هذه كلها قلنا إذا كان المفقود وارثا نعم، لكن إن كان هو الذي يورث يرثونه نعم فيعني يبقى ماله موقوف كله حتى يتبين حياته من موته نعم ببينة قوية، ولا يحكم قاضي مثلا بموته بالاجتهاد، ولا مثلا في الخلاف الفقهي كذلك بعضهم قال بحسب المدة الزمنية التي معروف أن الإنسان يعيش إلى من يوم ميلاده، قال مثلا ولد سنة كذا وكذا وكذا، إذا قدرنا أنه ممكن متوسط الناس قال يعيش 90 سنة انتظر 90 سنة تكتب 90 سنة من يوم ميلاده، فإذا وصل 90 سنة ولم يظهر عليه خبر مباشرة وقال أنه ميت وتقسم تركته، على أنه على كل حال في أثناء الموت ربما هذه المسألة تقصدها أنت في أثناء هذه الفترة ممكن بعض الناس يموتون ممن يستحقون أن يرثوا منه، هذا قلنا في حالة الشخص يكون هو من سمو ورث. نحن كل مسألة كنا نتكلم عليها في حالة ما هو الذي يكون وارثا يعني، وأما إذا كان مورثا فالشبه على كل حال بحالة المفقود والخنثى ضعيف من أين حيشبه إذا كان هو المورث هو المورث نعم، فليس هناك شبه إنما تشبهها إذا كان هو الوارث نعم نعم. ماذا بالعول نعم ضربنا له ثلاثته التي كان قد أخذها من المسألة الأولى في الثمانية التي هي أصل المسألة الثانية، خرج لنا كم؟ 24 خرجنا 24 مشكلة اتصال بهم الآن صار مزعج، لكن لعلنا نصلح هذا صار يعني شيء ذي المشاكل معليش الآن ما في واحد رافع يده. تفضل علي بوكس علي
نعم شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتب
شيخنا أحسن الله إليك، فقط زيادة توضيح في كيفية تقسيم الجامعة على الحالتين حالة حالة
بالنسبة للمفقود تقصد المفقود؟
نعم شيخ
قلت أننا لا فرق بين
نعم شيخ المفقود نعم
تقريبا لا فرق بينها وبين الخنثى المشكل، قلنا أن المفقود نجعله مسألتين ثم ننظر بينهما بالنسب الأربعة فنحصل على الجامعة، ثم الجامعة نقسمها أيضا على حالتيه نقسمها على حالتيه أي حالة الحياة وحالة الموت، نحن ما دام وجدنا التباين وعند التباين ضربنا مسألته اللي هو المفقود وهو حي في مسألته وهو ميت، ليس مسألته في الحقيقة، هي مسألة من مات، ليس مسألته هو، مسألة من مات، مسألة من مات في حال حياته وفي حال موته. لما وجدناها التباين نضرب قلنا الكل في الكل فنحصل على الجامعة، ثم الجامعة عندما نريد أن نعرف نصيب كل واحد، إذا أردنا أن نعرف نصيبه في حال الحياة نأخذ ما أخذه في حال الحياة ونضربه في كامل حال الممات، وإذا أردنا أن نأخذ نصيبه في حال الممات نأخذ نصيبه في حال الممات ونضربه في كامل مسألة الحياة ونأخذ على نصيب كل واحد، فننظر أيهما أضر به، طبعا سوف يتبين لنا أيهما أضر بالورثة. فالذي هو أضر نعطيه له، نعطيه نصيبه نعم، ويبقى لنا نصيب، هذا هو الذي نسميه الذي يوقف، يوقف إلى ظهور الحياة. نعم، إذن كذلك أيضا مسألة نعم، قال كذلك من مسائل هذا الباب التي هي شبيهة بما نحن فيه مسألة الحمل، بل ربما هي أكثرها، ربما أشكال مسألة الحمل، مسألة الحمل بمعنى أن امرأة مات زوجها وترك في بطنها حملا، ترك في بطنها حملا، هذا الحمل يشترط فيه أن يكون على الأقل تركه عندما مات وهو في أقل مدة الحمل، ما يكون مات عنها وهي 3 أشهر من حملها، لا قطعنا ليس حمله، أو 4 أشهر قطعنا ليس هذا حمله، نعم، وإنما وضعت أو ثبت لنا أن هذا الحمل إنما كان بعد 6 أشهر من دخوله بها، لأنه قد تقع شيء من الأخلاق بحيث الرجل ممكن يتزوج بامرأة فيعني تحمل منه وربما حتى تضع لمدة أقل من 6 أشهر، هذا بالإجماع، بعضهم قال بالإجماع لا يمكن أن يكون هناك حمل أقل من 6 أشهر، الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر 7 أشهر إلى 9 على كل حال، وربما كان حتى أنه يبقى في البطن كم مدته، كذلك عندهم خلاف فيه، بعضهم قال سنة، بعضهم قال سنتين، بعضهم قال حتى إلى 4 سنوات، إلى 4 سنوات ممكن الحمل يبقى في بطن أمه هنا. فإذا هلك هالك مثلا وترك امرأة حاملا، حاملا منه، هذا الحمل له نصيب في الميراث، بشرط كذلك أن يولد وقد استهل، قد استهل بمعنى ولد صح، وبعضهم قال ليس الصياح فقط وحده بل كل ما يدل على استقرار واستمرار الحياة من أن عطس ولا سعل ولا نحو ذلك، ثم مباشرة مات، خرج ولدت وسعل ولا صاح ثم مباشرة بعد ذلك مات، هذا الحمل له نصيبه في الإرث، نصيبه في الإرث من أبيه الذي مات. نعم، إذن الحمل قلت أكثر إشكالا مما تقدم، إذا كان الخنثى الأمر متردد بين ذكورة والأنثى، والمفقود الأمر متردد فقط بين حياته وموته، فالحمل أمره متردد بين ذكورته وأنثته، وهل ذكرين وهل أنثيين أو ذكر وأنثى أو يولد حيا أو يولد ميتا، كل هذه احتمالات، واضح بمعنى كل هذه احتمالات، بمعنى سوف نضع مسألة على ذكورته واحد ذكر، ونضع مسألة أخرى واحد أنثى، ونضع مسألة أن تخرج توأم والتوأم يحتمل تخرج ولد ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين. كم؟ أربعة مسألة. وكذلك عند المسألة يخرج حي. أه؟ ذكر أنثى كذلك مختلطين. هذه كلها حالات، كل مسألة نجعل الجامعة كذلك ونقسمه على الاحتمالات نحن. ونعطيهم الأضر كذلك ونوقف الباقي إلى أن يظهر حاله. بعد الولادة يظهر حاله، ذكر واحد ولا ذكرين ولا أنثى ولا أنثيين إلى آخر ذلك. وهذه أصول المسألة لكل حاجة. أصل المسألة هذا هو، أصل المسألة هو الذي ذكرناه نحن. إذن قالوا مثال، مثال قال يعني هلك هالك وخلف أمته حاملا وأخا شقيقا، وأخا شقيقا. نعم، هذا الأخ الشقيق نعم لا يعطى شيئا من الميراث، لا يعطى من الميراث شيئا حتى يظهر الحمل أو يولد، عندما يظهر الحال. نعم، وقال خلف أمته حاملا هكذا، لأنه إذا ولدت ابنا سوف هذا لا يرث. نعم، وإذا ولدت بنتا سوف يرث بالتعصيب. إذن هو الأضر بالنسبة له هو أنه لا يرث الكل، إذن يوقف فلا يعطى شيئا. نعم، حتى يظهر حال الحمل، بل ربما إذا توسعت كما قلنا سابقا، إنما جعل فقط حالين ذكر أو أنثى، لكن ذكر أو أنثى قد يكون ذكرين قد يكون أنثيين، كل هذه احتمالات واردة، وكلها أيضا وإن كان ضعيف على كل حال، يعني يكون هو مثلا الأكثر في الناس أنهم لا يكون التؤم، الأكثر في الناس إنما يولد يعني حالة ذكر أنثى الحالة المشهورة نعم الأكثر. أنه لا يلد، الأضر بالنسبة هنا أنه لا يلد. نعم، قال خلف كل من يرث بالتعصيب المال. الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب. يعني أقصد أنهم يعني لا يمكن أن نطرد القاعدة، لكن نقول أنه كل من يرث بالتعصيب، الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب. الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب. يعني يسألنه أضل أنه لا يعطى شيء أصلا. هذا يعني هناك حالة الإبن أصلا لا يرث إلا بالتعصيب، ولكنه لا توجد حالة الإبن لا يرث فيها، الإبن في كل حاجة، لكن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، وتارة يوجد من يحجبه، الأبناء لا يوجد من يحجبه. حلو. لا، المولود، المولود أن يكون ذكر قد يكون أنثى، فهو إما أن يكون عصبة بالنفس أو عصبة معصبا للبنت. نعم، نعم، ما يتقصد ابن للحمل، الحمل. نعم، بنت. نعم، على افتراض انه بنت سوف يعطى سهمان، وعلى افتراض انه ابن يعطى سهم، يعطى سهم ما بين احتمال سهمين او سهمين. يرث كل احوال يرث ابن، الابن والاب والام لا يحرمان ابدا، الابن والاب والام والزوج والزوجه كل هؤلاء لابد ان يلتزم. نعم. قال مسألة أخرى، قال خلف ابنا وزوجة حاملة، خلف ابنا وزوجة حاملة، إذن الزوجة على كل حال وهي حامل، إذا فقط قصرنا قلنا قصرنا الافتراضات الاثنين إلى أنه يولد، معناها نحن الآن الإشكال كأننا نختصره، لأننا كأننا نلغي يولد ميتا، أنا نقول أن يولد حيا ولا يكون إلا ذكرا أو أنثى واحد فقط. نحن نسأل على حسب المعروف عندهم يذكرون هذا احتمالي، وإما تشعيب الاحتمالات كما كنا نذكر نادر ما يذكرون، ولأنها تزيد في تشعب مسألة. إن محتمل إحنا مثلا نقول هنا هلك هالك وترك ابنا وزوجة، ابنا، أو نقول هلك هالك وترك زوجة حاملة، فهذه الزوجة الحاملة لكل حال نصيبها في كل الأحوال يكون الثمن، ولدت ابنين ذكرين، ابنين أو بنتين أو ابنا وبنتا أو بنتا فقط، في كل الأحوال سوف ترث الثمن فقط إذا ما إلا في حالة ما إذا مات فسوف يكون نصيبها الربع. نعم. لكل حال هذه تقريبا هي أصول مسألة يعني الحمل. نعم. ربما هذا قد يكون. نعم. كيف؟ ثم نعم. لا يتغير. ونحن قلنا على الافتراض فقط نحن نذكر إلا احتمالين. هذه الزوجة الحامل في كل أحوال ترث الثمن، مع أننا نذكر فقط إلا الاحتمالين الذين هما يعني الذكورة أو الأنوثة فقط. لكن احتمال وفاة الحياة لا نذكره لأنه مؤثر لكل حال، لأنه إذا خرج ميتا فترث الزوجة الربع. لا، هذه مسألة أخرى، نحن ذكرنا مسألة زوجة حاملة. نعم. نعم. نسأل مسألتين قلنا على اختصار، وإلا في الحق قلنا يعني الحامل مسألة الحمل يعني أكثر من هذا، يعني مسألة قل في الذكورة والأنوثة ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، حتى قال بعضهم بعض النساء يمكن تولد أربعة أو 12 ولا إلى آخره، ثلاثة، لكنها نادرة نادرة جدا، يعني حتى بعضهم يذكر هذه المسألة، بل لكل حال ما أذكر أين قرأت، على كل حال بعضهم ذكر أن بعض الأمراء في الدولة العباسية ذكر أنها حتى كأنه في بغداد حلف أمير لامرأته ما أصل 40 سبت مرزيني، لعلهم هو يذكر كثير من هذا المعنى. قال أن أحد الأمراء حلف لأمته لامرأته وكانت تلد الإناث، قال إذا هذه المرأة جئت بأنثى فسوف أقتلك، قال فولدت له 40 ولدا كلهم مشعر في سبع ولدك، ثم كبروا حتى كانوا يغزون معه ولا كانوا يذهبون معه. كلام على كل حال يعني لا يستحق أن يوقع في المجلس. 40 ولد قال هكذا، حكاية فقط يعني قصة. نعم. لكل حال نختم هنا قلت، و لمسألة أخرى إن شاء الله نقال الميراث الغرقاء والهدمة. نعم يكون بهذا إن شاء الله. نعود مرة أخرى لتلك المسائل التي أجلنا الكلام فيها. المسائل قلنا التي يعني هي كذلك نحتاج إلى أن نراجعها لأننا فيها نطبق القواعد ونرى الاستثناءات استثناءات القواعد. نعم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإن آخر ما رأيناه من مسائل هذا العلم علم مسألة الفتاة المشكلة، مسألة الفتاة المشكلة. هذه المسألة كذلك التي قلنا فيها أنها من مسائل علم الفرائض، وهي في الحقيقة كذلك تعتبر لعلها من أيضا من تصحيح المسائل. الخنثى المشكل أمين بن زيد، من هو الخنثى المشكل؟
نعم شيخ، السلام عليكم.
نعم أمين.
شيخ الخنثى المشكل هو أو ليس له إلا ثقب، ليس له لا آلة الرجال ولا آلة النساء.
معليش أعيد الجواب.
نعم شيخ، أنا قلت الخنثى المشكل. نعم الخنثى المشكل هو الذي له ليس له لا آلة رجال ولا آلة وآلة النساء.
نعم، إذن الخنثى المشكل هذا هو الذي يسمى مشكل، مشكل بمعنى أنه لم تتمحض ذكورته بما يتميز به الذكور. طبعا الذكور يتميزون بما لهم من آلات نعم معروفة، وكذلك لم تتمحض أنوثته بما هو من معروف من آلات الإناث، فهو ربما له الآلتان آلة الذكور وآلة أو له ثقب ليس من آلات الذكور ولا من آلات النساء، فهذا إذن يسمى مشكل. كذلك حتى من حيث المسائل أنه ما دام لم تتمحض ذكورته، ولذلك قلنا أنه يعني لما لم تتمحض ذكورته فلا يعقل أن يكون أبا ولا أما ولا زوجة ولا جدا، فيمكن أن يكون في نعم الأبناء، يمكن أن يكون في الإخوة، يمكن أن يكون في الأعمام، ممكن أن يكون في الموالي نعم من يرثون بالولاء. هذا هو الذي يسمونه الخنثى المشكل. الخنثى المشكل طبعا توقفنا عند بعض مسائله، ولا بأس أن نأخذ ربما بعض التمارين، وقلنا أن أشهر الأقوال لعله ربما والأقرب أيضا إلى الصواب إن شاء الله ما ذهب إليه الشافعية من أن الخنثى المشكل يعامل الورثة ويعامل هو أيضا بما هو أضر. خلاصة ذلك أننا إذا أردنا في مسألته أن نعرف نصيبه ونصيبهم كذلك نعم، فنجعل لحالة الذكورة مسألة ولحالة الأنوثة مسألة، وننظر ما بين مسألة ذكورته وأنوثته نعم بالنسب الأربعة، ثم بعد ذلك على قول نضرب هذا الناتج في حالتي الذكورة والأنوثة في اثنين يعني، فالمجموع يسمى هي الجامعة، المجموع يسمى هو الجامعة، ثم بعد ذلك يؤخذ من هذا ما هو أضر بالخنثى وأضر كذلك الورثة. نعم، مثلا من المسائل. نعم نعم، طبعا نحن ذكرنا قلنا إذا كان هناك بعضهم ممن نصيبه. نعم نعم، إذا كان نصيب من منهم لا يختلف، لا يختلف بين ذكورة أو أنثى، فيعطى نصيبه كاملا. كذلك من نصيبه يرث في حالة ولا يرث في حالة أخرى، فهذا لا يعطى شيئا أصلا. وأما من يرث متفاضلا، متفاضلا، فإننا نعطيه الأضر. قلت من مسائل، من مسائل الخنثى المشكل، هلك هالك وترك، وترك أبوين، وترك أبوين، هلك وترك أبوين وبن، وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى، وولد ابن خنثى. نور الدين حمودة، هلك هالك وترك أبوين وبنت وولد ابن خنثى. نعم نور الدين، نور الدين حمودة، أنه ليس حاضر.
نعم شيخ.
نعم تفضل. قلت هلك هالك.
نعم شيخ.
قلت هلك هالك.
السلام عليكم.
السلام عليك. هالك وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى. تفضل.
نعم شيخ. الأب يأخذ
نعم.
الأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس.
إذن أول شيء عمل، ماذا تفعل ب... ماذا تفعل أول؟ ليو... قلت هلك هلك وترك أبوين.
يعني الشيخ
ترك بنتا بمعنى
أفعل
بنتا محض أنها بنت، ولكنه ترك ولد ابن، ولد ابن. لو كان متمحضا لقلنا ابن ابن مثلا أو بنت ابن، وقال ولد ابن. إذن قسم.
نأتي بمسألة على فرض كونه ذكر.
أولا تأتي بالمسألة.
نعم، المسألة الأولى على فرض
أنثى. نعم. إذن على
فرض... نأتي بمسألة على فرض كونه ذكرا.
إذن على افتراض أنه ترك ولد ابن خنثى على أنه ذكر، نقول ترك ابني وبنت وابن ابني. نعم
نعم.
ماذا تفعل؟
والأم يعني مسألة الذكورة، ثم مسألة كونه أنثى، ثم نخرج الجامعة ونعامله بالأضر. الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث،
والأم،
والأم تأخذ السدس.
نعم. والبنت
مع ابن الابن عصابة.
عندك عندك البنت، طاهر يجب. إذن على تقدير ذكورته. نعم. إذن على تقدير ذكورته تأخذ
نصف ثلاث.
إذا الأبوين يأخذ كل واحد منهم السدس عم. نعم. والبنت تأخذ النصف. لماذا قلت ثلاثة؟ كأنك ذكرت أصل المسألة.
أنا عندنا البنت تأخذ النصف.
ها.
واحدة الاثنين.
ها.
عندنا ستة وستة نأخذ ستة، ثم عندنا ستة مع اثنين نأخذ، عندنا تداخل نأخذ ستة.
كيف ستة مع اثنين؟
ننظر المقامات، مقام
إذن نعم مقام الفرض عندنا الأبوين السدس واحد إلى ستة واحد إلى ستة، والبنت عندها النصف واحد إلى اثنين، تنظر بين الستة والاثنين بينهما
تداخل نأخذ الأكبر.
إذن نأخذ الستة على أنها هي أصل المسألة.
ثم عندنا الأب يأخذ سدس واحد،
نعم،
والأم تأخذ سدس واحد، والبنت تأخذ النصف ثلاثة، وولد على ذكورتي يأخذ واحد تعصيب، لأنه ذكر،
نعم.
ثم نقسم المسألة الحالة الثانية على أنه بنت ابن، فكذلك المسألة كذلك من أصلها مثل لأن فيها كان فيها تساوي، يأخذ نصيبه كاملا. أنا لماذا؟ لأن عندنا البنت تأخذ السدس، بنت الابن تأخذ السدس تكميلا للثلثين مع البنت.
نعم.
لأن المسألة فيها تساوي بين أن نصيب الأنثى على ذكورته وأنوثته فيأخذ نصيبه كاملا.
إذن عندنا أبوين كل واحد منهم عنده السدس، البنت عندها النصف، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، رحمك الله. إذن عندنا أصل المسألة ستة، تأخذ الأبوين واحد واحد، ثم ثلاثة صار كم؟ خمسة،
والسدس لبنت الابن على أنوثة، كأن فيها تساوي بين الذكورة والأنوثة.
نعم.
تأخذ نصيبه كاملا.
نعم. طيب كذلك عندنا مسألة أخرى. إذن هذه مسألة نعم عفوا نزلت المسألة لم تتم. طيب إذا نظرت بين الستة والستة معناها كأن المسألتين في حالة الذكورة ستة أصلها، وفي حالة الأنوثة كذلك أصلها ستة. إذن هنا متماثلين، الأصلين متماثلين، فنأخذ أحدهما وهو الستة. عم فتكون الجامعة إذن ستة على قول تضرب ستة في اثنين حالتي الذكورة والأنوثة فيطلع عندك 12-12، أو نقول مثلا مباشرة ستة فتكون هي الجامعة. إذن تقسمها عليهم، فكل من كان له أقل تقسمها على حالة الذكورة تقسمها على حالة الأنوثة، وكل من كان له أقل تعطيه الأقل، ومن نصيبه لا يختلف كالأبوين مثلا لا يختلف نصيبهم بين حالة الذكورة وحالة الأنوثة، فيعطيان نصيبهما كاملة. نعم البنت، نعم البنت عندها النصف كذلك لا يختلف، نعم
كذلك بين الذكور والأنثى،
بين
الأنثى والأنثى لا تخصيبك واحد واحد، أن أخذت بذكورة أخذ واحدا تعصيبا، الأنثى أخذت سدس واحد.
تقصد يعني الخنثى؟
نعم
البنت أخذت مع نصف نصف لا خير
نصف
نعم.
لأنه
أقل منها هو حالة يعصي عندما تكون محرومة
سنخلال البنت هو يعصي ابن ابن يعصي ابن 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 يعصي ابن ابن الذي هو في درجة
يقع التعصيب على من أحيانا يسمونه الابن المبارك. من يحرمه؟ نعم إذا حرمت بمعنى إذا مثلا تصورنا مثلا أنه موجود بنت استكملت الثلثين، وكذلك موجودة بنت ابن في هذه الصورة لا نصيب لها، لأن إنما نصيبها كان جزء من الثلثين. لكن إن وجد ابن دونها أقل منها رتبة هو الذي يسمى الابن المبارك.
شيخ
يعصبها أخوه
ولا يعصبها الابن،
يعصبها في هذه الصورة
بنت.
نعم بنت الابن، قلنا البنت أو بنت الابن كيف في حكم واحد؟ مثلا لو افترضنا أنه ولكن في حقها في البنت ربما لا تكاد تتصور، لأنه نقول قلنا مثلا البنت من سيحرمها من نصيبها؟ لا يوجد. ولكن لو قلنا بنت ابن، نعم موجودة واحدة، موجودة بنات للصلب، البنات استوفين الثلثين والبنت لم يبقى لها شيء، إذا وجد ابن تحتها يعصبها بمعنى أنه يردها إلى التركة، وهي ربما أوشكت أن تحرم. واضح؟ لكن في صورتنا هذه لا يعصبها، لا يعصبها مطلقا، لا يعصب. يعني تقصد الذي هو أسفل منها بدون من فوقه لا يعصبها مطلقا، بالذكر إذا كان في مرتبتها، في مرتبتها بالذكر بمعنى إذا كانت بنت مع ابن أو بنت ابن مع ابن ابن هذا وجوب يعصبها. معها ما معنى معها؟ أخوها، أخوها يعني مش الأخ، أخوها ابن معنى أسفل منها، ليس دائما ابن يعصبها، الابن يعصبها مطلقا، أخوها يعصبها، لكن الذي أسفل منها لا يعصبها إلا إذا كادت أن تحرم. متى كادت أن تحرم؟ نعم. لا يتصور له بعيد من الله. نعم يعصبها إذا كان أنزل منها باشا، قلنا في حالة ما، نعم عندما مثلا هي ممكن استوفى البنات الثلثين، هي طبعا اللي يبقى لهم بقى لها نصيب، لكن موجود ما هو أنزل منها من الأبناء يعصبها، يعصبها بمعنى أنه يرد السيف، وهذا هو الذي يسمونه كذلك يصطلحون على الآن، نعم يسمونه ابن المبارك. نعم إذن قلنا هذا هو العملية، ننظر بالنسب الأربعة فيما بالنظر بالنسب الأربعة بالنسبة لمسألة الأنثى أنوثته وذكورته، وهذا قلنا على مذهب الشافعية على كل حال المشهور، والذي ربما في حق المذاهب لا تختلف والترجيح ربما يصعب. نعم هذه مسألة من مسألة مسألة كل حال عديدة، معليش نزيد مسألة أخرى. هلك هالك وترك
شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ السلام عليكم.
نعم
شيخ، المسألة الأولى بارك الله فيك.
نعم
ماذا؟ شيخ وصلتم إلى أنه يستوي النصيبان؟
يستوي؟
شيخ تسمعوني؟
نعم تكلم.
يستوي النصيبان، نصيب الخنثى يعني في حالة تقدير الذكورة والأنثى.
من هما؟
شيخ في هذه الحالة لا يكون الابن مباركا ويعصب البنت؟
نعم قلت أسامة ماذا يستوي؟
قلت شيخ ناتج.
نعم
شيخ بارك الله فيك، لو نعيد المسألة الأولى جزاك الله خيرا.
نعيد المسألة.
نعم جزاك الله خيرا.
أعيد المسألة. نعم قلت هلك هالك وترك أبوين أبوين وبنتا وولد ابن خنثى، على كهالك وترك أبوين وبنتا وولد ابن خنثى، هكذا نعبر وولد ابن خنثى. الأبوين قال في حالة الذكورة، هكذا في مسائل الخنثى نجعل مسألة في حالة الذكورة ومسألته في حالة الأنوثة، وننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة. إذن عندنا في مسألة الذكورة قلنا أبوي، بمعنى كل واحد منهما يرث السدس واحد على ستة واحد على ستة، وبنتا ترث النصف واحد على اثنين، وولد ابن خنثى في حالة الذكورة ومسألة الذكورة نقول كأنه ترك ابن ابنه. إذن الأب يرث السدس والبنت يرث النصف والابن يرث بالتعصيب. نعم
شيخ، هنا لا تكون تعصيب بالغير؟
ليس تعصيب بالغير، قلنا لأنه أحط منها رتبة، ليس أخ له.
شيخ والابن المبارك الشيخ ما شاء، ليس هذا هو؟
ليس هذا الابن المبارك، الابن المبارك صورته إذا كان هلك هالك وترك بنتين أو أكثر، وترك بنت ابن، وترك كذلك ابن تحت البنت الابن هذه، فالبنت لما استوفى البنتان استوفتا الثلثين، البنت كانت من المفروض أنها تحرم، لأن السدس الذي كان عندها كان جزء من الثلثين، إذن كانت تحرم، فيأتي من هو دونها من الأبناء، من هو دونها من الأبناء، هذا الذي دونها لا يفترض أن تكون هي أمه، إنه يصير من 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 أولي الأرحام، وإنما هو ابن 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 أخ، طبعا بالشروط معروف. فهذا ابن 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 هذه التي أوشكت أن تحرم، التي كان لها نصيب في الثلثين وحرمت منه لأجل استيفاء البنات الثلثين، يردها هذا الابن يردها إلى التركة، بمعنى يصير لها نصيب في التركة بواسطته هو، فهو سمي ابن مبارك. لكن البنتين أو البنت الواحدة مع ابن الابن هي لها نصيب في التركة، أي مبارك عليها هو، هي لها نصيبها كان هو أو لم يكن، ليس له بركة معه، وإنما يكون مبارك هو إذا كان بالنسبة لمن فوقه، يعني قلنا يعني أوشكت أن تذهب، أن يذهب نصيبها، فيصير طبعا مبارك عليها لأنه هو الذي رد إلى التركة. واضح ولا ما زال أسامة؟ أسامة
بارك الله فيك شيخ، صراحة جدا شكرا.
إذن قلت مسألة أخرى نزيدها أيضا من هذا الباب، باب الخنثى. قلنا أن هلك هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى، هلكت هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى، وولد أب خنثى أزدين أطيه. قلت هلكت هالك وتركت زوجا وأما وولد أب خنثى،
الزوج له النصف،
إذن الزوج له النصف. أنت أولا قل على تقدير الذكور أو على تقدير الأنوث، أول شيء
ذكورا.
نعم إذن على تقدير الذكورة تركت الزوج، قلنا الزوج له
النصف،
له النصف لا يجب ما يحجبه عنه
لعدم وجود الطعام.
نعم وأما
الأم لها الثلث
لعدم وجود
الفرع الوارث والجمع
ولا عدد من الإخوة. نعم وولد أب.
ولد أب هنا.
إذن ولد الأب اللي هو أخ من الأب، يعني في حالة الذكورة نقول أنه هنا هلكت هالك وتركت زوجا وأما وأخ لأب.
نعم.
وأخ لأب. إذن الزوج له النصف
والأم لها الثلث.
والأم لها الثلث.
الشيخ
إذن عندنا 2 نضربها في الثلاث. إذن 2 في الثلاث لأجل التباين الذي بينهما، فنستخرج أصل هذه المسألة فيكون من 6. إذن حالة الذكورة أصلها من 6، يعطى للزوج
النصف وثلاث
ثلاثة،
وللأم ثلث اثنان
اثنان، ويبقى واحد
للابن
للأخ لأبي. إذن حالة نعم. إذن المهم أصل المسألة عندنا هنا 6. نذهب إلى على افتراض أنه أنثى.
أنه أنثى. المسألة على ما هي
عليه. نعم.
أنثى ثلث
الزوج. إذن الزوج كذلك يبقى على الأم كذلك الأنثى اللي هي أخت لأب.
نعم.
أخت واحدة.
ثلث السدس.
لماذا السدس؟ من أين أتى السدس؟ هي أخت. من أين أتى السدس؟ لا يوجد أخت أب عندها السدس إلا إذا كانت مع إلا إذا كان معها أخت أخرى. الأخت لأب إذا كانت معها أخت شقيقة السدس تكمل الثلثين. السدس يكون معها تكمل الثلثين. هذا هو في حالة يعني تكون عندها السدس. إذا كانت أخت شقيقة معها أخت لأب، أخت لأب مع أخت شقيقة كبنتي لابني مع البنتي. وأما هنا في الأخت لأب لا نصف، لا نصف. إذا المسألة سوف تكون سوف تعول. نعم. إذا سوف تعول لأن فيها نصف الزوج ونصفها. طبعا سوف تعول لأن الأم إذا تعول إلى 8. الهالك هنا الزوجة هي الهالكة. والإشكال أختها، أختها من أبيها هلكت هالكة وتركت زوجها وتركت أمها وتركت أخت لأبيها. هذا في حالة افتراض الأنوثة على تقدير أنوثته. إذن عندنا أصل المسألة بالعول وصلت إلى
8.
إذن ننظر بين 8 والستة بينهما توافق. إذا نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. إذا تطلع لنا 4 في 6. إذا تكون 24. إذا أصل المسألة الجامعة، المسألة الجامعة. نعم. إذا نقسمها مرة أخرى وكل من كان له نصيب. نعم. فإن ننظر. نعم. كل واحد نعطيه الأضر، حتى الخنثى نعطيه الأضر منهما. نعم. كذا هذا تقريبا على كل حال. هذا بعض أحكام متعلقة بالخنثى، وإن أراد التفاصيل صراحة سوف يجدها في التمارين، والباب هذا أطول مما نحن تكلمنا فيه. نعم. ننتقل مباشرة إلى ما توعدنا عليه. نعم. وهو مسألة المفقود والحمل، وهما بالحقة كذلك لما كان لهما شبه بمسألة الخنثى ربما الأمر فيهما يهون إن شاء الله تعالى. نعم. ما يرجى انكشافه. وأما لا يرجى انكشافه نعم ما لا يرجى انكشافه إما أن يكون فيه الصلح. نعم. إما أن يكون فيه الصلح وإما أن يعني صراحة ما أعرف في حل، إما أن يكون فيه صلحا يتصالح بينهم، وإما أن يقسموه. نعم. تقسيما كل واحد ما لا يتغير نصيبه يعطى نصيبه مباشرة. وما لا وفي الحق ما لا يرجى انكشافه هذا، وإنما قل رحمك الله من مات وبعضهم مثلا كالحنابلة يقول إما أن يكون يعطى يذهب مذهب المالكية بأن يعطى النصف إذا كان متفاضلين، وإذا كان يعني منهما من لا يرث بالكل أو لا يرث في حالة دون حالة فلا يعطى شيئا. نعم. بعضهم كذلك يذهب إلى مذهب الشافعية في صورة، وبعضهم يذهب إلى مذهب الأحناف في صورة. الحنابلة هكذا يقولون في هذه المسألة. نعم. أسألت ماذا؟
السلام عليكم شيخنا.
نعم واحد يتكلم.
السلام عليكم.
معليش الكلمة عند واحد انتظر.
الشيخ.
نعم.
الشيخنا
محمود.
معليش خلي. تفضل محمود. تفضل محمود.
شيخنا بارك الله فيك. هذه المسألة التي ذكرتها الزوج والأم والأخت هي مسألة المباهلة، يعني المعروف عن المسألة بين عمر رضي الله عنه وابن عباس، المذكور أنها تعود إلى الثمانية، يعني مشهور بمسألة المباهلة.
أيوه ماذا؟ ماذا محمود؟
تسمعني؟
نعم تفضل.
قلت لك شيخنا هذه المسألة مسألة الزوج والأم والأخت الأب أو الأخت أو ليست مسألة المباهلة.
نعم وإذا كانت
مسألة يعني تعود لثمانية.
نعم عالج إلى ثمانية.
يعني تعود لثمانية.
عالج إلى ثمانية قلناه.
ذكرنا في يعني في الجواب أنها تعود إلى 24.
ليست تعود إلى 24، هذا بعد أن رأينا بين المسألتين ما قلنا تعود إلى 24. ما في مسألة تعود إلى 24 أصلا، العود ليس في العود إلى 24.
يعني تصح الجامعة.
الجامعة 24 نعم صح. أما العود فإنها تعود إلى 8 نعم.
يعني ليس ثمانية حل للمسألة.
ليس؟
يعني ثمانية هي الحل، يعني لماذا صرنا لأنه يعني المشهور أنها يعني مذكور في كتب ال
محمود. نحن في مسألة الخنثى ولا في ماذا؟
نعم في مسألة خطر.
إذن كيف يكون ثمانية أول حل؟ أول حل بالنسبة لواحدة لحالة الأنوثة فقط ليس حالة نحن بعدما نحصل على مسألة الأنوثة وأصلها، ثم مسألة الذكورة وأصلها، بعد ذلك ننظر بين الأصلين بالنسب الأربعة، فإذا وجد متباينين نضرب الكل في الكل، وإذا وجد متوافقين نضرب في أحدهما في كامل الآخر، إذا وجد متماثلين نأخذ أحدهما، إذا وجد متداخلين نأخذ الأكبر. هذا الذي أخذناه نسميه الجامعة، سواء ضربنا وسواء أخذنا نسميه الجامعة، وهذا هو الذي فعلناه هنا. ماذا عندك من القواعد محمود بما يخالف هذا؟
يعني الشيخ ظننت أنه حلها يعني لا أدري إن كنت تسمعني الشيخ.
نعم وصل الحمزة. هذه المسألة نعم نصيبه لا يتغير، الزوج لا يتغير نصيبه ولا يتغير كذلك نصيبه، وإنما الأخت لأب تثلث في هذه المسألة النصف، وعلى تقدير الذكورة فإنه سوف يثلث بالتعصيب. كيف لا يتغير؟ حالة الذكورة يثلث بالتعصيب. ف... في حالة الأنثى الثالث فقط، لا يتغير، لا يتغير، يعطى من إثنين ثلاث مسألة يعطى نصيبه كاملا، ثم يوقف هذا النصيب الخنثى، يعطى الأقل، يظهر أنه في حالة ذكورته نصيبه أقل، يعطى حالة الذكور. من 24، من 24 كل من كان له نصيب من الأولى نضربه فيما ضربت فيه، ضربنا وفق حجمه في كم الأخذ، ضربنا مثلا ضربنا نحن الستة في الأربعة هكذا. طيب كل من كان له نصيب نضرب ستة في الأربعة خرج لنا كم؟ 24. إذا كل من كان له نصيب الأولى نضربه في وفق ستة، نعم. على تقدير ذكورته هو الأضر له، ما هو خذ نصيبه من الأولى وضربه في أربعة خلاص ويوقف الباقي. تتبين أنثى من ذكورته من 24 ليك قشر كيف ليك أخذت من 12 8 كم 20 نعم. إذا أعطيته مثلا في حالة الذكورة قلنا حالة الذكورة كم تعطيه؟ واحد. هذا أربعة الزوج هو في كل حالتين نصيب ولا يتغير. لأن الزوج هو عنده النصف والأم عندها ولا يتغير نصفه، والأم عندها قلنا الثلث ولا يتغير كذلك نصفه إلا الخنثى نفسه. نعم
عاد كده 8 نقسم 24 على 8 عندنا سهم 3 3 في 3 زوج 9 3 في 2 للأم 6 و 3 في 3 للأخت لأب 9 ثم نعاملهم بالأضر عندنا نأخذ 9 زوج و 6 للأم و 9 لأخت الأب يصير عندنا 19 والمسألة الأولى 24 فعندنا الموقوف
5 من دماغ 19 بمعنى أنت تقول أن 24 قسمناها على حالة الذكورة ثم على حالة الأنثى وننظر نعم أيهما أضر من حالتي الذكورة أن ننظر أيهما أضر نعم سواء من حالتي الذكورة ولكنه بعد الآخر نضيف نضيف يعني حالة الذكورة إلى حالة الأنثى بالنسبة للزوج الذي لا يتغير نصيبه، تعطيه نصيبه كاملا لأنه نصيبه لا يتغير، لا في حالة الذكورة في حالة يأخذ النصف نعم ثم يوقف الباقي. نعم صحيح. قلت ننتقل إلى مسألة المفقود وكذلك الحمل. طبعا هو المفقود المراد به على كل حال المفقود المراد به الشخص الذي فقد، فقد بمعنى أنه لا يعرف ولا ليس عندنا منه خبر، قد يكون على كل حال فقد في أيام حرب، قد يكون في أيام سلم، قد يكون ذهب في تجارة، قد يكون ذهب في طلب علم إلى آخر ذلك من أحوال الناس. نعم والكلام عليه إذا كان هو من جملة الورثة في هذه الصورة نعم يكون مشبها بالخنثى إذا كان هو من جملة الورثة، وأما إذا كان هو الذي نريد أن نرثه فليس هناك في حقه شبه له به بمعنى مثل إنسان فقد، قال لورث هذا الإنسان مات اللي اليوم ما استحيل يبقى، تعالوا نقسم إرثه ونفحق أمر يتعلق ب نعم بالقاضي. إذا حكم بموته حكم بموته فإنه طبعا سوف يورث، وهذا كذلك مبحث فقهي. ولكن كلامنا أن نتكلم عليه من جهة أنه كونه نعم وارثا يرث وليس هو المورث من الذي حكم بموته، وهذا هو الذي قال فيه كذلك ابن علي الرحمي: وحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى. نعم بمعنى وقد مات أحد ممن يرثه هو، هذا الشخص الذي لا خبر لنا عنه وهو له نصيب في الإرث، قال الورثة: وألحوا؟ قالوا: نريد أنصبة، نحن نحتاج مضطرين لأن نأخذ أنصبة. قالوا: كيف نعطيكم نصيب ويحتمل أن هذا حي فيأتينا ويطالبنا بنصيبه؟ يأتي مسألة الموت بالنسب الأربع، فنستخرج الجامعة واشكف رقب الحياة الموت والإجلال. ماذا بين الوجود والحياة من الفرق؟ وماذا بين العدم والموت من الفرق؟ والموت ودخلنا في الفلسفة ما نسمح تلك. ها؟ في الموت. مش عدم خلاص. لا نتكلم عليه أصلاً. كان معدوم. إحنا نتكلم عن شيء معدوم. إحنا نتكلم عن الذي كان موجود وعدم. هذا هو فقط. المهم لا فرق بين الوجود والعدم والحياة. الحياة والموت، الوجود والعدم. الوجود معناه حي، والعدم معناه ميت. هذا مقصود عندنا هنا في الباب. بمعنى قلنا نحن نجعل المسألة على أنه حي، هكذا نقسم على أنه حي معناه موجود، هكذا. ثم نجعل المسألة أخرى على أنه ميت، ميت بمعنى أنه لا نصيب له في التركة أصلا، أو كما قلت معدوم. ثم ننظر بالمسألتين، سوف نمعرك اللي حنا نمثل بمسألة إن شاء الله. ثم ننظر بالمسألتين ونستخرج الجامعة بناء على أننا كنا سابقا يعني نقول بأن هناك يعني ننظر بالنسب الأربعة بين المسألتين. نعم. إذن المهم هذه قاعدة، بقى واضح، هذه قاعدة مسألة المفقود. نعم. طيب إذن عندنا مسألة، عندنا هلك هالك وترك أو وتركت زوجا، وربما يعبرون عن الحي بالحاضر، وتركت زوجا وأختان لأب وأخ لأب مفقود. إذن هلكت هالكة وتركت زوجا وتركت أختان لأب وتركت أخا لأب مفقود. إذن واضح أولا على افتراض الأخ لأب هذا أنه حي، نجعل مسألنا لا حي. إذن نقول هلكت هالكة وتركت زوجا وأختان لأب وأخا لأب، هكذا نعبر على افتراض أنه حي. إذن الزوج سوف يرث النصف، الأختان لأب، أختان لأب مع الأخ لأب يرثون بالتقسيم. إذن هذا الزوج له النصف والأختان لأخ لأب مع التعصيب، مسألة من اثنين. معلش مثلا وصلنا، خلينا وش المسألة انت بيتها. المهم المسألة تقول أن من اثنين نعطي للزوج واحد، نعطي للزوج واحد، يبقى من اثنين كم عزدين؟ يبقى واحد. هذا الواحد هو للأختان لأب مع الأخ لأب. الأخ لأب نعتبره اثنين والأخت لأب نعتبرهم اثنين، إذن كم عددهم؟ أربعة. أربعة نعتبر باعتبار اللي ذكر لحظة اثنين، الأخ لأب كأنه اثنين نحسبه اثنين، والأخت لأب نحسبه اثنين، كل واحدة واحدة، إذن أربعة. إذن ننظر بين السهام والفريق المنكسر عليه، واحد مع أربعة متباينان، متباينان. إذن عند التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق ونضربه في أصل المسألة. إذن نأخذ الأربعة عدد رؤوس الفريق ونضربه في الاثنين أصل المسألة، يصير عندنا أصل المسألة من ثمانية، يصير عندنا أصل المسألة من ثمانية. مرة أخرى نقسم على كل، نعطي للزوج نصف ثمانية، نعم أربعة، وتبقى أربعة هي الأربعة مباشرة، وخرجنا من الانكسار. نعم. إذن هذا على افتراض أنه حي، أن الأخ لأب حي. ثم نفترضه على أنه ليس موجود، معدوم، هكذا موسى ولا ميت. نعم، نفترض أنه غير موجود، نقول هلك هالك وترك زوجا وأختا لأب، انتهى، هكذا، وأختا لأب وأختا لأب. نقول هلك هالك وترك زوجا وأختان لأب، ولا نقول أخ لأب معدوم، ما منع ذلك، لا يؤثر. إذن نقول هلك هالك وترك، وهلك هالك وتركت زوجا وأخت الأب، الزوج سوف يرث ماذا؟ كذلك يرث النصف، والأختان لأب يرثن الثلثين، يرثن الثلثين اثنين على ثلاثة. نعم. إذن ننظر بين الاثنين اللي هي مقام نصيب الزوج، وبين الثلاثة التي هي مقام فرض الأختين، اثنين في ثلاثة تصير ستة. إذن أصل هذه المسألة في ستة، مسألة يعني موته من ستة. نقول للزوج النصف ثلاثة من ستة، تبقى ثلاثة والأختين للأبوي لهم الثلثين. إذا المسألة سوف تعول، لأن لم يبقى عندنا إلا ثلاثة، إذا ستعول المسألة إلى سبعة. طب عرفت كيف فعلت؟ عرفت كيف فعلت؟ إذا عالت المسألة إلى سبعة حتى نكمل. إذن قلنا أن عالت المسألة إلى سبعة. مرة أخرى ننظر بين السبعة والثمانية، ننظر بين السبعة والثمانية بالنسب الأربعة. بل هذا كمان ولا ننظر بين السبعة والأربعة ونجد بينهما واضح التباين. التباين نضرب أحدهما في كامل الآخر لنستخرج الجامعة فيكون العدد كم؟ 56. إذن يكون المسألة الجامعة هي 56. هذه 56 ماذا نفعل بها؟ نقسمها على الحالتين، على حالة الوجود وعلى حالة العدم. نقسمها على حالة الوجود وعلى حالة العدم. إذن نعطي لكل واحد من هؤلاء الأضر اللي شفنا أضر به نعطيه له، ونوقف البقية حتى يظهر لنا فيما بعد. ممكن هذا الشخص يجي نفسه قل هو نصيبك، ما نقول انه ذكر الانثى، يجي هو نفسه مجرد رؤيته انتهى، هذا وارث. وارث نوقف الموقوف نعطيه له. اذا تبين وجاءنا بخبر ولا بحكم القاضي ولا كذا من الأشياء التي يثبت بها حكمه، خلاص هذا الشخص مات، الشخص مات. إذن إذا تبين موته مباشرة هذا النصيب يقسم على بقية الورثة الآخرين إنهم يرثونه. نعم. نعم. الزوج قلنا كان عنده احنا عندنا الصنص العالج يعني تصحينا 24 قلنا 56 اعطيه نصيبه مقسم 56 على المسألة الاولى قسم على الثانية قسم نصيب على المسألة الاولى سوف يظهر لك نصيبه الاضر سوف يظهر لك الاضر من هنا 56 28. نعم نصف طلعوا نصف نصف طيب. نعم في حالتي نصف منك ماذا لماذا نحن قلنا في حالتي الحياة نقسم نقسم 56 على 8 هكذا لأنصبته عفوا نقسم تلك نعطيه مثلا من نصف 56 نعطيه 58 نعم موقوف نعم حتى تظهر حياة الموت عشنا قالوا الأضر في حق الزوج موت الأخ فله 24 من ضرب 3 في 8 والأضر في حق الأختين حياته فلكل منهما سبعة من ضرب واحد في سبعة فجميع ما أخذوه 38 نعم ويوقف 18 بين الزوج والأختين والأخ المفقود نعم. فإن ظهر ميتا فمع الزوج حقه لأنه لا يتغير وجميع الموقوف للأختين على في حالة أن ظهور موته. وإن ظهر حيا كان للزوج منه أربعة وللأخ أربعة نعم. قال نعم قال إن وإن ظهر ميتا فمع الزوج حقه فمع الزوج حقه نعم الذي هو كم قال في ثم أربعة وعشرين نعم نضرب الثلاثة في الثمانية قال في الأضر في حق الزوج موت الأخ اللي هو ضرب ثلاثة في ثمانية والأضر في حق الأختين حياته عندما تنظر على كل حال وتقسم 56 هذه على حال الحياة وعلى حال الموت يظهر لك الضرر منهما اللي هو يعني ما هو الأضر منهما. هذه كلها قلنا إذا كان المفقود وارثا نعم لكن إن كان هو الذي يورث يرثونه نعم فيعني يبقى ماله موقوف كله حتى يتبين حياته من موته نعم ببينة قوية ولا يحكم قاضي مثلا بموته بالاجتهاد ولا مثلا في الخلاف الفقهي كذلك بعضهم قال بحسب المدة الزمنية التي معروف أن الإنسان يعيش إلى من يوم ميلاده قال مثلا ولد سنة كذا وكذا وكذا إذا قدرنا أنه ممكن متوسط الناس قال يعيش 90 سنة انتظر 90 سنة تكتب 90 سنة من يوم ميلاده فإذا وصلت 90 سنة ولم يظهر عليه خبر مباشرة وقال أنه ميت وتقسم تركته على أنه على كل حال في أثناء الموت ربما هذه المسألة تقصدها أنت في أثناء هذه الفترة ممكن بعض الناس يموتون ممن يستحقون أن يرثوا منه هذا قلنا في حالة الشخص يكون هو ابن سمو نحن كل مسألة كنا نتكلم عليها في حالة ما هو الذي يكون وارثا يعني وأما إذا كان مورثا فالشبه على كل حال بحالة المفقود والخنثى ضعيف من أين حيث فيه إذا كان هو المورث نعم فليس هناك شبه إنما تشبهها إذا كان هو الوارث نعم ماذا بالعول نعم ضربنا له ثلاثته التي كان قد أخذها من المسألة الأولى في الثمانية التي هي أصل المسألة الثانية خرج لنا كم؟ 24 خرجنا 24 مشكلة اتصال بهم الآن صار مزعج لكن لعل نصلح هذا صار يعني شيء ذي المشاكل معليش الآن ما في واحد رافع يده تفضل علي بوكس علي
نعم شيخنا السلام عليكم
وعليكم السلام كاتب
شيخنا أحسن الله إليك فقط زيادة توضيح في كيفية تقسيم الجامعة على الحالتين حالة حالة
بالنسبة للمفقود تقصد المفقود
نعم شيخ
قلت أننا لا فرق بين
نعم شيخ المفقود نعم.
تقريبا لا فرق بينها وبين الخنثى المشكل قلنا أن المفقود نجعله مسألتين ثم ننظر بينهما بالنسب الأربعة فنحصل على الجامعة، ثم الجامعة نقسمها أيضا على حالتيه، نقسمها على حالتيه أي حالة الحياة وحالة الموت. نحن ما دام وجدنا التباين وعند التباين ضربنا مسألته اللي هو المفقود وهو حي في مسألته وهو ميت، هي ليست مسألته في الحقيقة، هي مسألة من مات، ليست مسألته هو، مسألة من مات، مسألة من مات في حال حياته وفي حال موته. لما وجدناها التباين نضرب قلنا الكل في الكل فنحصل على الجامعة، ثم الجامعة عندما نريد أن نعرف نصيب كل واحد، إذا أردنا أن نعرف نصيبه في حال الحياة نأخذ ما أخذه في حال الحياة ونضربه في كامل حال الممات، وإذا أردنا أن نأخذ نصيبه في حال الممات نأخذ نصيبه في حال الممات ونضربه في كامل مسألة الحياة ونأخذ على نصيب كل واحد فننظر أيهما أضر به، طبعا سوف يتبين لنا أيهما أضر بالورثة. فالذي هو أضر نعطيه له، نعطيه نصيبه نعم، ويبقى لنا نصيب هذا هو الذي نسميه الذي يوقف، يوقف إلى ظهور الحياة. نعم، إذن كذلك أيضا مسألة نعم قال كذلك من مسائل هذا الباب التي هي شبيهة بما نحن فيه مسألة الحمل، بل ربما هي أكثرها ربما أشكالا، مسألة الحمل، مسألة الحمل بمعنى أن امرأة مات زوجها وترك في بطنها حملا، ترك في بطنها حملا، هذا الحمل يشترط فيه أن يكون على الأقل تركه عندما مات وهو في أقل مدة الحمل، ما يكون مات عنها وهي 3 أشهر من حملها، لا قطعا ليس حمله، أو 4 أشهر قطعا ليس هذا حمله، نعم، وإنما وضعت أو ثبت لنا أن هذا الحمل إنما كان بعد 6 أشهر من دخوله بها، لأنه قد تقع شيء من الأخلاط بحيث الرجل ممكن يتزوج بامرأة فيعني تحمل منه وربما حتى تضع لمدة أقل من 6 أشهر، هذا بالإجماع، بعضهم قال بالإجماع لا يمكن أن يكون هناك حمل أقل من 6 أشهر، الحمل يمكن أن يكون 6 أشهر 7 أشهر إلى 9 على كل حال، وربما كان حتى أنه يبقى في البطن كم مدته، كذلك عندهم خلاف فيه، بعضهم قال سنة بعضهم قال سنتين بعضهم قال حتى إلى 4 سنوات، إلى 4 سنوات ممكن الحمل يبقى في بطن أمهنا. فإذا هلك هالك مثلا وترك امرأة حاملا، حاملا منه، هذا الحمل له نصيب في الميراث بشرط كذلك أن يولد وقد استهل، قد استهل بمعنى ولد صح، وبعضهم قال ليس الصياح فقط وحده بل كل ما يدل على استقرار واستمرار الحياة من أن عطس ولا سعل ولا نحو ذلك ثم مباشرة مات، خرج ولدت وسعل ولا صاح ثم مباشرة بعد ذلك مات، هذا الحمل له نصيبه في الإرث، نصيبه في الإرث من أبيه الذي مات. نعم، إذن الحمل قلت أكثر إشكالا مما تقدم، إذا كان الخنثى الأمر متردد بين ذكورته والأنوثته، والمفقود الأمر متردد فقط بين حياته وموته، فالحمل أمره متردد بين ذكورته وأنوثته وهل ذكرين وهل أنثيين أو ذكرا وأنثى أو يولد حيا أو يولد ميتا، كل هذه احتمالات. واضح؟ بمعنى كل هذه احتمالات، بمعنى سوف نضع مسألة على ذكورته واحد ذكر، ونضع مسألة أخرى واحد أنثى، ونضع مسألة أن تخرج توأم، والتوأم يحتمل تخرج ولد ذكرين ويحتمل أن يكون أنثيين، كم؟ أربع مسألة. وكذلك ندير مسألة يخرج حي، ها؟ ذكر أنثى كذلك مختلطين، هذه كلها حالات، كل مسألة قالوا ونجعل الجامعة كذلك ونقسمها على الاحتمالات، نعم، ونعطيهم الأضر كذلك ونوقف الباقي إلى أن يظهر حاله بعد الولادة، يظهر حاله ذكر واحد ولا ذكرين ولا أنثى ولا أنثيين إلى آخر ذلك. وهذه أصول المسألة لكل حد، أصل المسألة هذا هو أصل المسألة، هو الذي ذكرناه. نعم إذن قالوا مثال، قال يعني هلك هالك وخلف أمته حاملا وأخا شقيقا، نعم، هذا الأخ الشقيق نعم لا يعطى شيئا من الميراث، لا يعطى من الميراث شيئا حتى يظهر الحمل أو يولد، لما يظهر الحال. نعم، وقال خلف أمته حاملا هكذا، لأنه إذا ولدت ابنا سوف هذا لا يرث، نعم، وإذا ولدت بنتا سوف يرث بالتعصيب. إذن هو الأضر بالنسبة له هو أنه لا يرث الكل، إذن يوقف فلا يعطى شيئا، نعم، حتى يظهر حال الحمل، بل ربما إذا توسعت كما قلنا سابقا، إنما جعل فقط حالين ذكر أو أنثى، لكن ذكر أو أنثى قد يكون ذكرين قد يكون أنثيين، كل هذه الاحتمالات واردة، وكلها أيضا وإن كان ضعيف على كل حال، يعني كونه مثلا الأكثر في الناس أنهم لا يكون التوأم، الأكثر في الناس إنما ولد يعني حالة ذكر أنثى الحالة المشهورة، نعم الأكثر. أه؟ أنه ليل الأضر بنسبة أنه ليل. قال خلف كل من يرث بالتعصيب ماذا؟ الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب. يعني أقصد أنهم يعني لا يمكن أن نطرد القاعدة، لكن نقول أنه كل من يرث بالتعصيب، الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب، الأبناء لا يرثون إلا بالتعصيب. يعني يسألونه أضل أنه لا يرث، لا يعطى شيئا أصلا، هذا يعني هناك حالة الابن أصلا لا يرث إلا بالتعصيب، ولكنه لا توجد حال الابن لا يرث فيها، الابن في كل حاجة، لكن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، وتارة يوجد من يحجبه، الأبناء لا يوجد من يحجبه. حجبا لا، المولود، يكون ذكر قد يكون أنثى، فهو إما أن يكون عصبة بالنفس أو عصبة معصبا للبنت، نعم. نعم، ما يتقصد ابن للحمل، الحمل. نعم بنت. نعم. على افتراض أنه بنت سوف يعطى سهمان، وافتراض أنه ابن يعطى سهم، يعطى له سهم ما بين احتمال سهمين أو سهمين، يرد في كل الأحوال يرد. الابن والأب والأم لا يحرمان أبدا، الابن والأب والأم والزوج والزوجة كل هؤلاء لا بد أن يرث. نعم. قال مسألة أخرى، قال خلف ابنا وزوجة حاملة، خلف ابنا وزوجة حاملة، إذن الزوجة على كل حال وهي حامل، إذا فقط قصرنا قلنا قصرنا الافتراضات الاثنين إلى أنه يولد، معناها نحن الآن الإشكال كأننا نختصره، لأننا كأننا نلغي يولد ميتا، أنا نقول الآن يولد حيا ولا يكون إلا ذكرا أو أنثى واحد فقط. نحن نسأل على حسب المعروف عندهم يذكر هذا احتمالي، وإما تشعيب الاحتمالات كما كنا نذكر نادر ما يفقون، ولأن تزيد في تشعب مسألة إن محتمل. نحن مثلا نقول هنا هلك هالك وترك ابنا وزوجة، ابنا، أو نقول هلك هالك وترك زوجة حاملة، فهذه الزوجة الحاملة لكل حال نصيبها في كل الأحوال يكون الثمن، ولدت ابنين ذكرين، ابنين أو بنتين أو ابنا وبنتا أو بنتا فقط، في كل الأحوال سوف ترث الثمن فقط إذا ما إلا في حالة ما إذا مات فسوف يكون نصيبها الربع. لكل حال هذه تقريبا هي أصول مسألة يعني الحمل. نعم، ربما هذا قد يكون. نعم كيف؟ ثم نعم لا يتغير. ونحن قلنا على الافتراض فقط نحن نذكر إلا احتمالين، هذه الزوجة الحامل في كل أحوال ترث الثمن، مع أننا لا نذكر فقط إلا الاحتمالين الذين هما يعني الذكورة أو الأنوثة فقط، لكن احتمال وفاة الحياة لا نذكره لأنه مؤثر لكل حال، لأنه إذا خرج ميتا فترث الزوجة الربع. لا، هذه مسألة أخرى، نحن ذكرنا مسألة زوجة حاملة. نعم. نعم، نسأل مسألتين قلنا على اختصار، وإلا في الحق قلنا يعني الحامل مسألة الحمل يعني أكثر من هذا، يعني مسألة قل في الذكورة والأنوثة ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، حتى قال بعضهم بعض النساء يمكن تولد أربعة أو 12 ولا إلى آخره، ها ثلاثة، لكنها نادرة جدا، يعني حتى بعضهم يذكر هذه المسألة، بل لكل حال ما أذكر أين قرأتها. على كل حال بعضهم ذكر أن بعض الأمراء في الدولة العباسية، وذكر أنه حتى كأنه في بغداد حلف أمير لامرأته ما أصل 40 سبت مرزيني، لعلهم هو يذكر كثير من هذا المعلم. قال أن أحد الأمراء حلف لامرأته وكانت تلد الإناث، قال إذا هذه المرأة جئت بأنثى فسوف أقتلك، قال فولدت له 40 ولدا كلهم مش عارف سبع ولد هكذا، ثم كبير حتى كانوا يغزون معه ولا كانوا يذهبون معه. كلام على كل حال يعني لا يستحق أن يوقع في المجلس. 40 ولد قال هكذا حكاية فقط يعني قصة. نعم كل حال نختم هنا. قلت ولمسألة أخرى إن شاء الله نقال الميراث الغرقاء والهدمة. نعم يكون بهذا إن شاء الله. نعود مرة أخرى لتلك المسائل التي أجلنا الكلام فيها، المسائل قلنا التي يعني هي كذلك نحتاج إلى أن نراجعها لأننا فيها نطبق القواعد ونرى الاستثناءات، استثناءات القواعد. نعم سبحانك اللهم بحمدك، شهد الله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.